بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 12 بعد 100 من دروسنا في حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. نعم.
قال الناظم: وصف شهيد الحرب بالحياة ورزقه
ورزقه
ورزقه من مشتهى الجنات،
أو ورزقه على الابتداء، لكن كل أحوال بالفتح وليس بالكسر، ورزقه أو ورزقه. نعم.
قوله: وصف شهيد الحرب بالحياة، أي اعتقد وجوبا اتصاف شهيد الحرب بالحياة الكاملة.
طبعا الحياة الكاملة باسم البرزخ، مو الحياة الكاملة باعتبار قوانين الدنيا، لأنه كل عالم من عالم الأجنة والدنيا والبرزخ والقيامة هي عوالم متعددة ولها أنظمة متعددة، فكل حياة تعتبر بمقاييس ذاك العالم. فعالم الجنين له حياة كاملة هي الحياة الجنينية، وعالم الدنيا له حياة كاملة هي الحياة الدنيوية، وعالم البرزخ أيضا له حياة تتناسب مع ذاك العالم بذاك النظام. ولا يجوز أن نقيس حياة عالم على نظام عالم آخر، يعني نقول عالم الدنيا بالنسبة إلى عالم الأجنة ما بيصير، عالم البرزخ بالنسبة إلى عالم الدنيا لا يصح، وإنما لكل عالم قوانينه وأنظمته. نعم.
وإن كانت كيفيتها غير معلومة لنا والموتى،
لماذا؟ لأنها من عالم الغيب، وعالم الغيب ذكرت لنا فيه نصوص وبقيت أشياء أخرى لم تبين لنا، فنحن ماذا نفعل؟ نؤمن بالنصوص كما وردت، ونكل علم التفاصيل والكيفيات لله تعالى لأنها من عالم الغيب. نعم.
والموتى وإن كانوا كلهم أحياء لاتصال أرواحهم بأجسامهم،
طبعا حياة برزخية وهي متفاوتة ومختلفة. نعم.
لكن الشهداء أكمل حياة من غيرهم.
نعم. كما أن الأنبياء أيضا حياتهم أكمل وأكمل،
والأنبياء أكمل حياة من الشهداء.
نعم. لكن حتى الأنبياء حياتهم الكاملة لا يصح أن نقيسها بحياة الدنيا، وإنما نقيسها بكمال خاص وفق نظام البرزخ،
وهي ثابتة للذات والروح جميعا.
هذه الحياة كاملة للذات والروح جميعا. لذلك الآن عندما التقى النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج مع الأنبياء، لقاؤه مع سائر الأنبياء كان على سبيل خرق العادة، لأنه لقاء بشر من عالم الدنيا ببشر من عالم البرزخ، بينما لقاؤه مع سيدنا عيسى مثلا هو لقاء حقيقي، لأنه لقاء بشر من عالم الدنيا مع بشر من عالم الدنيا. نعم.
فهي حياة حقيقية، ولا يلزم من كونها حقيقية أن تكون الأبدان معها كما كانت في الدنيا من الاحتياج للطعام والشراب وغيرهما من صفات الأجسام التي نشاهدها في الدنيا.
نعم.
بل يكون لها حكم آخر، فأكلهم وشربهم للتلذذ لا للاحتياج.
فأكلهم وشربهم للتلذذ، نحن أكلنا وشربنا لدفع الجوع ودفع العطش وما شابه ذلك، أما في البرزخ فالأكل والشرب هناك للتلذذ والتنعم. نعم.
فإن قيل: كيف تعقل حياتهم مع ما ورد من أن أرواحهم في حواصل طيور خضر؟
يعني الآن الأرواح في حواصل طيور خضر، طب كيف تكون بالأجسام وحياة الأجسام لا تكون إلا بوجود الأرواح فيها؟ فإذا كانت الأرواح في الطيور كيف تكون في الأجسام؟
أجيب بأن أرواحهم متصلة بأجسامهم اتصالا قويا.
يعني إخواننا أنا بقول لهم شغلي، أن أنت أصلا أوردت هذا الإشكال لماذا؟ لأنك أخضعت الأرواح والأجسام في عالم البرزخ إلى قوانين عالم الدنيا. لذلك جاء الإشكال. أما عندما تعرف أن قوانين البرزخ وقوانين الآخرة مختلفة عن عالم الدنيا، إذن شيء طبيعي أن يعني أن نقول هذا الإشكال أصلا لا يرد. نعم.
وإن كان مقرها حواصل الطيور على أنها أمور خارقة للعادة فلا يقاس عليها غيرها. قوله ورزقه بفتح الراء مصدر مضاف لمفعوله.
الرزق هو المصدر، رزق يرزق رزقا، والرزق هو الشيء الذي تأكله وتشربه مما تنتفع به. فهذا الماء أو هذا الشراب رزق أنا أشربه. الله تبارك وتعالى رزقني رزقا، المصدر هو الرزق. والله ساق إلي رزقي بالكسر.
مصدر مضاف لمفعوله بعد حذف الفاعل.
ورزق الله عبده
أي رزق الله إياه،
شهيد يعني،
أي شهيد الحرب. قوله من مشتهى الجنات أي من محبوب نعيم الجنات من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها. قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا يرد على كونهم مرزوقين متناعمين ما ورد من أن أرواحهم في حواصل طيور خضر كما مر، مع أن في هذا ضررا عليهم وحبسا لهم، لأن أجواف الطيور شفافة لا تحجبها فلا تتضرر بها.
والله أنا أستغرب السؤال وأستغرب الجواب. يعني أنا عندما أسأل أسمع أولا أن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر، فعندنا نسمع النص أن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر، ماذا نفهم من ذلك؟ نفهم نعيما اختص الله به الشهداء. طيب أنا الآن أورد على ذلك أن والله الأرواح إذا كانت في الطيور فهي محبوسة وهذا سجن لها، وما حتى نضطر أن نقول أن والله هذه الطيور شفافة وما شابه ذلك. نقول بالأصل لازم السؤال ما يرد الأصل، لأننا متى ورد السؤال؟ عندما أخذنا النص ثم وسعنا مدلوله بأن قسناه على ما في الدنيا. يعني عادة عندما يكون إنسان في حواصل مثلا مكان ضيق، شو بيكون؟ في حبس، في سجن، إذن هذا في ضيق. نقلنا هذه الصورة من الدنيا إلى الآخرة فورد السؤال. أما لو أبقينا النص، أن النص لماذا سيق؟ سيق لبيان نعيم الشهداء في الجنة أنهم ينعمون وأرواحهم في حواصل طير. طيب إذن هذا النعيم أنا أقف عند هذا القدر وأكد كيفية ذلك لله عز وجل، فعندها لا يرد السؤال ولا نحتاج إلى هذا الجواب.
أو أنه كناية عن سرعة قطع المسافة البعيدة كالطير.
يعني بالأصل ما في حواصل طير الجواب الثاني، وإنما الأرواح تنتقل في الجنة بشكل سريع كأنها في حواصل طير. نقول أيضا هذا الكلام يعني خروج عن النص. أنا أقول واجبنا أن نؤمن بالنص كما ورد، وتفاصيل كيفيته في عالم الآخرة وعالم البرزخ نكلها لله تبارك وتعالى.
والمراد بشهيد الحرب شهيد الدنيا والآخرة،
الشهيد الذي ثبتت له الشهادة دنيا وأخرى، لأن الشهداء ثلاثة.
وهو الذي قاتل لإعلاء كلمة الله تعالى بخلاف شهيد الدنيا وهو الذي قاتل لأجل الغنيمة.
هو الآن قتل في ساحة المعركة مع المسلمين، قتل من قبل الكافرين، لكن لم تكن نيته وجه الله عز وجل، بل كان يقاتل للدنيا.
فإنه ليس له الثواب الكامل وإن جرت عليه أحكام الشهداء في الدنيا. وأما شهيد الآخرة فقط كالمطعون والمبطون ونحوهما،
فهؤلاء ورد في النصوص أن لهم حكم الشهداء، لكن الشهداء الآخرة
فهو كالأول في الثواب لكنه دونه في الحياة والرزق. ولا تجري عليه أحكام الشهداء في الدنيا فإنه يغسل ويصلى عليه.
نعم.
فظهر أن الشهداء ثلاثة، شهيد الدنيا والآخرة وشهيد الدنيا فقط وشهيد الآخرة فقط. والأول هو المراد هنا خلافا لما وقع في كلام الشارح في آخر عبارته من أن المراد الأولان، فإنه خلاف ما صرح به أولا من التخصيص بالأول، وهو الموافق للنصوص.
نعم.
وسمي شهيدا لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة،
فيكون شهيدا بمعنى مشهودا له، يعني اسم فعيل بمعنى مفعول مشهود له،
فهو فعيل بمعنى مفعول، ولأن روحه شهدت دار السلام،
فيكون شهيد بمعنى شاهد، فتكون شهيد بمعنى اسم الفاعل،
فهو أيضا فعيل بمعنى فاعل،
لأنه صيغة وزن شهيد، وزن شهيد يحتمل فاعل ومفعول،
بخلاف غيره فإنه لا يشهدها إلا يوم القيامة.
نعم.
واستشكل بأن أرواح المسلمين تدخل الجنة الآن كما دلت عليه الأحاديث، وأجيب بأن غير الشهيد وإن دخلت روحه الجنة لا يكون كالشهيد في الحياة والرزق، بل لا يأكل فيها ولا يتمتع كما قاله النسفي.
نعم.
قال الناظم: والرزق عند القوم ما به انتفع.
الآن لما ذكر الرزق في البيت الأول انتقل إلى مسألة جديدة، وهي الرزق عند أهل السنة والجماعة مع المعتزلة، هناك خلاف في مفهوم الرزق، والحقيقة أن هذا البحث يحتاج إلى تفصيل كبير، لأن مفهوم الرزق عند العامة وعند طلبة العلم أحيانا غير واضح، لأن نحن نفهم الرزق أنه هو المال، هو ما يدخل علي من المال، وبالتالي عندما نقول الرزق لا يزيد ولا ينقص، البعض يقول لك بلى، أنا كان دخلي في الشهر كذا، الآن دخلي أقل أو أكثر، إذن الآن الرزق يزيد وينقص، ونحن نقول لا، الرزق لا يزيد ولا ينقص. طيب كيف نفهم هذه المسألة؟ الحقيقة الإشكال لما أخطأنا في فهم الرزق. إذن إشكال دائما بمفهوم كلمة الرزق، هل الرزق هو ما يدخل إلى جيوبنا من مال؟ هذا يتغير يزيد وينقص؟ لا، نحن نقول الرزق أولا عندنا فيه أمران: أولا تعريفه ما هو الرزق، ثانيا هل هو يزيد وينقص بالنسبة إلى المقدر عند الله عز وجل، يعني رزق اليوم لازم يكون مثل رزق بكرة ولا مشرط، قد يكون رزق اليوم كثير قد يكون قليل، يعني أنا ممكن اليوم أكل أفخم أكل بكرة أقل أنواع الأكل، إذا الرزق زاد ونقص، لكن أقول الرزق اليوم مثلا مقدر لي أن أكل طعاما معينا في علم الله عز وجل، هذا المقدر لي في الرزق، هذا المقدر المعلوم عند الله هل يتغير يزيد وينقص؟ الجواب لا، لكن الرزق نفسه بالنسبة إلى قبل بيوم وبعد بيوم هذا يزيد ويتغير، والزيادة والنقصان في الأملاك لا تقتضي الزيادة في الرزق، يعني قد يكون تاجر ماله كثير لكن رزقه قليل، يعني تاجر عنده أملاك كثيرة جدا، أموال بالبنوك مع بيد الدنيا، لكن ممنوع عن الطعام، ممنوع عن كذا، شو بيقول له؟ أنت ملكك كثير لكن رزقك قليل. أحيانا قد يكون إنسان فقير لا يملك شيئا، كل يوم يأكل طعام هدية من هون صدقة من هون وما شابه ذلك، بيأكل أفخم طعام، هذا نقول ملكه قليل ورزقه كثير، إذا لا علاقة بين الملك وبين الرزق. نعم.
قال: والرزق عند القوم ما به انتفع.
إذا الرزق عند القوم، من هم القوم؟ أهل السنة والجماعة، من تفع به وليس ما ملك، وليس ما ملك، والرزق عند القوم ما به انتفع، وقيل لا بل ما ملك وما اتبع هذا القول، قول المعتزلة الذين يقولون إن الرزق هو الملك، رزقك هو ما تملكه. نعم.
قوله: والرزق عند القوم ما به انتفع، أي والرزق بكسر الراء.
نعم.
بمعنى الشيء المرزوق،
مو الرزق هون الرزق
عند أهل السنة ما ساقه الله إلى الحيوان فانتفع به بالفعل،
طعام شراب لباس سكن وأرزاق معنوية، نحن دائما لا نفهم الرزق إلا أرزاق مادية حسية، أما العلم الطمأنينة البال الراحة في الحياة، نعم الصحة هذه لا نعتبرها أرزاقا، فربما كنت مرزوقا بأنواع من الرزق يغبطك عليها الآخرون وأنت لا تعرف قيمة هذا الرزق، لأنك لم تنظر إلا الأرزاق الحسية. نعم.
ولا يرد قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون.
هو شو الإشكال؟ الإشكال أنه أنفق مما رزقناه، معنى الرزق أوسع مما أنفق، إذن هنا الرزق مما أعطيناهم. نعم.
فإنه يقتضي أنه لا يعتبر في الرزق الانتفاع بالفعل، لأن المراد به المعنى اللغوي
وهو ما أعطيناهم، رزقناهم أي أعطيناهم،
فالمعنى ومما أعطيناهم ينفقون، أو المراد به ما هيئ لكونه رزقا. ودخل في الرزق على هذا التعريف رزق الإنسان والدواب وغيرهما.
نعم.
وشمل المأكول وغيره مما انتفع به، وخرج ما لم ينتفع به بالفعل. فمن ملك شيئا وتمكن من الانتفاع به ولم ينتفع به بالفعل
لا يقال له هذا رزق. يعني أنا عندي طعام في البيت لكن ما أكلته، الطعام موجود ومعد ليكون رزقا، لكن لما لم أكله لم يكن رزقا لي. فالضيف عندما يأتي إلى بيتي يأكل من ملكي ولا يأكل من رزقي، هو يأكل رزقه لكنه ملكي. نعم.
فليس ذلك الشيء رزقا له، وإنما يكون رزقا لمن ينتفع به بالفعل. وبهذا ظهر قول أكابر أهل السنة أن كل أحد يستوفي رزقه، وأنه لا يأكل أحد رزق غيره ولا يأكل غيره رزقه. وفي الخبر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا أن روح القدس نفث في روعي لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها،
يعني رزقها الذي تنتفع به. طيب يا ترى الإنسان هل يستوفي أملاكه؟ لا، عنده كثير أملاك لم ينتفع بها، فهذه لا تعد رزقا له. فالعبد يستوفي رزقه ولا يستوفي ملكه.
فاتقوا الله وأجملوا في الطلب،
ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته.
ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته.
والرزق له أسباب مادية وأسباب شرعية، فالأسباب المادية هي المعهودة، تجارة، زراعة، صناعة، عمل. نعم. والأسباب الشرعية بر الوالدين، الاستغفار، التوبة، طلب العلم، النكاح، هذه كلها أسباب شرعية. وعندما تتعطل الأسباب المادية ينبغي علينا ألا نعطل الأسباب الشرعية. يعني إنسان الآن أعمال الدنيا توقفت، ماذا نفعل؟ نقوم بالأعمال الشرعية، فإننا نبتغي الرزق من خلالها بوعد الله ورسوله. نعم.
أي أن جبريل ألقى في قلبي لن تموت نفس إلى آخره. قال: الأرزاق نوعان، ظاهرة للأبدان كالأقوات، وباطنة للقلوب كالعلوم والمعارف.
نعم. وأكثر الناس يفضلون أرزاق الظاهر للأبدان، أما أرزاق القلوب فإنهم لا يعتبرونها، وإذا اعتبروها لا يعطونها قدرها، بل صاحب الرزق القلبي يعتبر نفسه محروما أمام صاحب الرزق المادي، وصاحب الرزق المادي ينظر إلى صاحب الرزق القلبي على أنه محروم في هذه الدنيا، مع أنه عمليا كل واحد أعطي رزقا وحرم من الرزق، لكن صاحب المال يرى أنه صاحب حظ ونعمة لأنه أعطي مالا. نعم.
قوله: وقيل لا بل ما ملك، أي وقال جماعة من المعتزلة: ليس الرزق من تفع به بل هو ما ملك، فلا يعتبر فيه الانتفاع، ويعتبر فيه المملوكية انتفع به أم لا.
نعم.
ويلزم على هذا أن الشخص قد لا يستوفي رزقه.
ليه؟ لأنه لم يأكل جميع أملاكه، يعني هو يملك مالا كثيرا، مات وما استوفاه كاملا. إذا شو نقول؟ مات ولم يستوف رزقه، إذا اعتبرنا الرزق هو الملك.
وأنه قد يأكل رزق غيره ويأكل،
يعني أنا لو جئت إليك فأكلت من ملكك، إذن أكلت من رزقك.
ويأكل غيره رزقه. قوله وما اتبع، أي ولم يتبع هذا القول أئمتنا لفساده طردا،
يعني هناك تلازم إما في الوجود وهو الطرد، أو في النفي وهو العكس. فالتلازم نوعان، إما أن يلزم من وجود الشيء وجود ما يلازمه فنقول بينهما تلازم في الطرد، يعني في الإثبات، أو في العكس أي في النفي. نعم.
وهو التلازم في الثبوت، وعكسا وهو التلازم في النفي.
نعم.
أما الأول،
أنا الأول التلازم في الإثبات. نعم.
فلأن الله تعالى مالك لجميع الأشياء،
إذن ثبت أن الله مالك، هل يثبت أن الله مرزوق؟ الجواب لا. إذن ثبت الملك ولم يثبت الرزق بالنسبة لله. إذا كان الرزق هو الملك، ربنا له ملك، طب هل له رزق؟ الجواب لا. إذن معناها لم يتحقق التلازم في الإثبات، بمعنى أنه ثبت الملك ولم يثبت الرزق في حق الله تعالى.
ولا يسمى ملكه رزقا اتفاقا، وإلا لكان الله تعالى مرزوقا. وأما الثاني،
الثاني العكس، يعني التلازم في النفي،
فلخروج رزق الدواب والعبيد،
الدواب والعبيد لا يملكون، إذن انتفى الملك في حقهم، ومع ذلك الرزق ثابت، هم مرزوقون.
فلخروج رزق الدواب والعبيد والإماء عند بعض الأئمة كالإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، فإنه يقول لا ملك للعبيد والإماء أصلا. وقال الإمام مالك يملكون ملكا غير تام. قال الناظم فيرزق الله الحلال فعلما ويرزق المكروه والمحرم.
الرزق قدره ربنا تبارك وتعالى، وطلب منك أن تصل إلى رزقك بأسباب مشروعة، وإذا وصلت إلى رزقك بسبب محرم فإن هذا الرزق يكون عليك حراما مع أنه رزقك. إذن الله تبارك وتعالى قد يوصل إليك الرزق بأسبابك التي مارستها، إما حلال وإما حرام، فقد يكون الرزق حلالا أو حراما بحسب الوسيلة التي سلكتها للوصول إليه.
قوله فيرزق الله الحلال مفرع على مذهب أهل السنة، والحلال ما كان مباحا بنص أو إجماع أو قياس جلي. ولا ينبغي اليوم أن يسأل عن أصل الشيء، لأن الحلال،
يعني أنت الآن نزلت إلى السوق، هل تسأل هذا البائع أن هذا الطعام من أين أتيت به؟ طب لعله اغتصبه، لعله سرقه. قال لا ينبغي أن نسأل عن أصول الأشياء. لماذا؟ لأن هذا يوقعنا في حرج شديد. واليوم بعض الناس يقول الحلال منتف من الأرض، نقول له هذه الكلمة هي بوابة الإباحية. ليه؟ لما الإنسان يقول لك ليس هناك حلال في الأرض، الأرزاق كلها ملوثة، إذن معنى ذلك كل ما شئت واشرب ما شئت ولا تتحرى، إذن أنت رفعت عن نفسك قضية الأحكام الشرعية، لأنك مضطر للأكل وليس هناك حلال يؤكل، فلا بد أن نأكل من الحرام، وهذا كلام غير صحيح.
ولا ينبغي اليوم أن يسأل عن أصل الشيء، لأن الحلال ما جهل أصله، والأصول قد فسدت واستحكم فسادها، فأخذ الشيء على ظاهر الشرع أولى من السؤال عن شيء يتبين تحريمه.
يعني أنا الآن نزلت إلى السوق، إنسان عنده بضاعة يبيعها وليس هناك مؤشرات للحرمة أو ما شابه ذلك، فماذا أفعل؟ أشتري منه ولا أسأل. أما لو رأيت شيئا يدل على وجود ريبة وشبهة في ذلك، يعني إنسان عم يبيع شيء كبير ثمين بثمن قليل جدا، إذن هذا غالبا مسروق في زماننا الآن هكذا، أو ربما أماكن مخصوصة معهود فيها أنه تباع فيها الأموال المسروقة وما شابه ذلك.
قال القزويني: ومن قال إن الحلال ليس بموجود فقد طعن في الشريعة.
نعم.
وهو أحمق، حصل له ذلك من جهله، فإن الله لم يكلف الخلق عين الحلال في علم الله تعالى، بل كلفهم أن يصيبوا الحلال في اعتقادهم وظنهم. قوله فعلما بنون التوكيد الخفيفة المنقلبة ألفا،
فعلما صارت فعلما عند الوقف، وقفا كما تقول في قفا قفا.
وكان حقه التأخير عن قوله ويرزق المكروه والمحرمة، لكنه قدمه للضرورة ونبه به على أنه تعالى يرزق كل أحد من الأقسام الثلاثة اجتماعا وانفرادا،
يعني الحلال المحض والحرام المحض والمكروه، هي أقسام الثلاثة.
كذا قال الشارح تبعا لوالده، وفيه خفاء لأن ذلك لا يشعر به قوله فعلما، وإنما يستفاد ذلك من ذكره الأقسام الثلاثة مع جعل الواو بمعنى أو.
نعم.
التي لمنع الخلو،
يعني فيرزق الله الحلال أو المحرم أو المكروه، يعني لا يخلو عن هذه الثلاثة، وقد تجتمع الثلاثة فيكون رزقك من مجموع الحلال والحرام والمكروه، أي مانعيت خلو في المنطق، فتمنع الخلو ولا تمنع الاجتماع.
قوله ويرزق المكروه والمحرم، فالأول ما نهي عنه نهيا غير أكيدا، كما في خبر ابن عمر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وشرب لبنها حتى تعلف 40 ليلة. والثاني ما نهي عنه نهيا أكيدا، ورد المصنف بذلك على المعتزلة القائلين بأن الحرام لا يكون رزقا بناء على التحسين والتقبيح العقليين.
إذن الله تبارك وتعالى هو الرزاق، والرزق من الله تبارك وتعالى وحده، والعبد مطالب أن يمارس الأسباب التي يرزق الله عندها لا بها، وهذه الأسباب بعضها محرم وهذا هو المطلوب، وبعضها محرم وهذا هو المنهي عنه جزما، وبعضها المكروه وهذا هو المنهي عنه نهيا غير جازم. الآن هناك مسألة متفرعة على ذلك، أيهما أفضل، الاكتساب وهو أخذ الأسباب في طلب الرزق، أم التجرد عن ترك بترك الأسباب والأخذ من الله تبارك وتعالى من غير أسباب؟ يعني طالما أن الرزاق هو الله وأن الأسباب لا تقدم ولا تؤخر، أيهما أفضل، أن يكتسب الإنسان وأن يقوم بالأسباب، أم أن يتجرد عن الأسباب وأن يأخذ الرزق من الله تبارك وتعالى؟ طبعا هنا أن يأخذ من الله حقيقة، لا أن يأخذ من الله ظاهرا وأن يأخذ من الخلق باطنا. نعم.
قال الناظم: في الاكتساب والتوكل اختلف، والراجح التفصيل حسب ما عرف. قوله في الاكتساب والتوكل اختلف، أي في أفضلية الاكتساب وأفضلية التوكل اختلف العلماء، فالخلاف إنما هو في الأفضلية، فرجح قوم الاكتساب وهو مباشرة الأسباب بالاختيار كالبيع والشراء لأجل الربح، ومثله تعاطي الدواء لأجل الصحة.
هذا سبب وهذا اكتساب، يعني أنت تصل إلى الشفاء بفعل الله عز وجل من خلال سبب الدواء، فتمارس السبب وتعتمد على الله تبارك وتعالى في إيجاد المسبب،
ومثله تعاطي الدواء لأجل الصحة ونحو ذلك. وإنما رجحوه لما فيه من كف النفس عن التطلع لما في أيدي الناس ومنعها من الخضوع لهم والتذلل بين أيديهم، مع حيازة منصب التوسعة على عباد الله.
يعني أنت عندما تكتسب تأخذ المال وتوزع على الصالحين، فتكون في ذلك عونا للعباد في حاجاتهم الدينية والدنيوية
ومواساة المحتاجين وصلة الأرحام بتوفيق الله تعالى. ورجح قوم التوكل وهو الاعتماد عليه تعالى وقطع النظر عن الأسباب مع التمكن منها.
طبعا مع التمكن من الأسباب. إذن أنت الآن الأسباب بين يديك، ومع ذلك تختار ترك الأسباب والاعتماد على الله، ليس من باب الكسل ولا من باب الاعتماد على الخلق، وإنما من الاعتماد على قوة اليقين بالله تبارك وتعالى لتتفرغ لله عز وجل بالعبادة والإقبال عليه.
وإنما رجحوه لما فيه من ترك ما يشغل عن الله تعالى والاتصاف بالرغبة إلى الله تعالى والوثوق بما عنده مع حيازة مقام السلامة من فتنة المال والمحاسبة عليه. وقد أخرج القضاعي: من انقطع إلى الله تعالى كفاه الله كل مؤونة ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها. قال سليمان الخواص: لو أن رجلا توكل على الله بصدق النية لاحتاج إليه الأمراء ومن دونهم، وكيف يحتاج هو إلى أحد ومولاه هو الغني الحميد. وفي شرح المصنف ترجيح تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر، قوله: والراجح التفصيل حسب ما عرف، أي والراجح القول بالتفصيل حسب ما عرف من كتب القوم كالإحياء للغزالي والرسالة للقشيري. وحاصل التفصيل أنهما يختلفان باختلاف أحوال الناس، فمن يصبر عند ضيق معيشته بحيث لا يتسخط ولا يتطلع لسؤال أحد.
إذا ضاقت عليه الأرزاق وصار في شدة، هل يضجر هل يسخط؟ إذا كان يضجر ويسخط ماذا نقول له؟ قم ومارس الأسباب.
فالتوكل في حقه أرجح لما فيه من مجاهدة النفس على ترك شهواتها ولذاتها والصبر على شدتها، ومن لم يكن كذلك فالاكتساب في حقه أرجح حذرا من التسخط وعدم الصبر، بل ربما وجب الاكتساب في حقه. وهذا كله إنما يتمشى على أن التوكل ينافي الكسب، كما هو طريقة أبي جعفر الطبري ومن وافقه، بخلافه على طريقة الجمهور، وهو أن التوكل لا ينافي الكسب، فقد يكون متوكلا وهو يكتسب، لأن حقيقة التوكل على هذه الطريقة الثقة بالله تعالى والاعتماد عليه واعتقاد أن الأمر منه وإليه ولو مع مباشرة الأسباب، كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم.
فالتوكل على الله مطلوب مع الأسباب وبدون أسباب، لأن الإنسان عندما أن يمارس الأسباب يمارسها ويعلم أن الرزاق هو الله، وأنها أسباب لا تقدم ولا تؤخر، وإنما الله يرزق عندها لا بها.
قال الغزالي: أخذ الزاد في السفر بنية عون مسلم أفضل.
نعم.
والأفضل تركه لمنفرد قوي القلب،
لمنفرد يعني هو في حق نفسه ولا يلزم من حوله بذلك،
لمنفرد قوي القلب يشغله الزاد عن عبادة الله. وقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح يحملون الزاد بنيات الخير لا لميل قلوبهم إلى الزاد عن الله تعالى،
والنبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك رحمة بأمته ليشرع لهم الأخذ بالأسباب.
والمعتبر القصد، فكم حامل زادا وقلبه مع الله، وكم تارك زادا وقلبه مع الزاد. والدخول في البوادي بلا زاد توكلا بدعة لم تنقل عن أحد من السلف، لأنه مخاطرة بالروح، وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
ومع ذلك لو فعلها الإنسان يقينا واعتمادا على الله فهذا نكل له حاله، نسلم له حاله ولا نقتدي به. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.